بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي تحدثنا في مقدمة عن موضوع التأويل ومفهوم التأويل ومعناه وخطر التأويل، وبيان أن التأويل من أعظم المسالك والطرق التي استخدمها أهل البدع ودعاة التغريب في هذا العصر من أجل تفريغ الوحي من مضمونه ومعانيه، بحيث يصبح الإيمان هو مجرد الإيمان بالألفاظ، وأما المعاني فإن الناس يختلفون فيها ويختلفون في قراءتها وفي طريقة قراءتها ونحو ذلك من الدعاوى الباطلة التي تفرغ الوحي والدين والقرآن من مضمونه ومن حقائقه. ومن هنا تأتي خطورة التأويل الأمة الإسلامية. فالفتنة التي نواجهها في هذا العصر هي فتنة التأويل وتغيير وقلب وإفساد المفاهيم الشرعية والمصطلحات الشرعية والنصوص الشرعية، وهذه هي القضية الكبرى التي نواجهها، وليست خاصة بباب الأسماء والصفات. نعم، باب الأسماء والصفات من الأبواب التي خاض أهل التأويل فيها معركة كبيرة مع أهل السنة والجماعة، لكنها ليست هي البوابة الوحيدة. فهناك أهل التأويل في الأسماء والأحكام، وهناك أهل التأويل في الإيمان وفي الغيبيات وغير ذلك، بل إن التأويل كما لاحظتم في اللقاء الماضي أنه وصل إلى درجة تغيير الدين بالكلية والإتيان بمفاهيم، وحتى الصلاة التي أوجبها الله عز وجل على الناس أصبح أهل التأويل من الباطنية ومن العلمانيين الجدد لهم تصور خاص فيها، فيكفي الصلة بأي طريقة كانت بين العبد وبين ربه كما يزعمون. وسبقا ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الكتاب خصصه الشيخ ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى بذم التأويل بالذات في باب الصفات، ولهذا بدأه بعقد باب أو بعقد مبحث وفصل عن مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في موضوع صفات الله تعالى. ثم بعد ذلك جاء إلى قضية منهجية مهمة، وهي مسألة اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في العقيدة أو في الأحكام، أصول الأحكام، هل هذا المنهج ملزم أو غير ملزم. ثم ختم الكتاب بعد ذلك بقضية مهمة، وهي مسألة معنى المحكم ومعنى المتشابه ومعنى التأويل ودلالاته الواردة في آية آل عمران. في هذا اللقاء سيكون الحديث بإذن الله تعالى عن مسألة مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في صفات الله تعالى. ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في صفات الله تعالى يقوم على قاعدتين أساسيتين. القاعدة الأولى هي إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، والقاعدة الثانية نفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. فمذهب السلف في باب الصفات قائم على النفي والإثبات، على نفي المثيل فلا مثيل لله عز وجل، ونفي السمي فلا سمي له، ونفي الأنداد، ونفي الأرباب، ونفي الآلهة، ونحو ذلك من الأمور المنفية عن الله سبحانه وتعالى، ويسميها العلماء الصفات المنفية، وأحيانا يسمونها الصفات السلبية، ومعناها واحد. فمعنى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، يعني لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له بأي وجه من الوجوه، يختلف عن المخلوق من كل من ليس بينهم تماثل بين الخالق وبين المخلوق. والنصوص الواردة في نفي التمثيل ونفي السميع كثيرة، منها قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله لم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا، هذا استفهام، والاستفهام يأتي لمعاني وأغراض متعددة، منها التقرير ومنها الاستنكار، وهذا يعني استفهام إنكاري يتضمن النفي، فمعنى هل تعلم له سميا يعني لا سمي له، ويقول لا تضربوا لله الأمثال ولا تجعلوا له أندادا ونحو ذلك من الآيات التي بيّنت أن الله عز وجل لا مثيل له. وأيضا نفى الله عز وجل عن نفسه بعض الصفات، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله سبحانه وتعالى لا تأخذه السنة، والسنة هي النعاس، ولا نوم، فلا ينام سبحانه وتعالى لكمال حياته وقيوميته، ويقول سبحانه وتعالى وما يعزب عن ربك مثقال ذرة، فهو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء، فهو العالم بكل شيء، ويقول وما مسنا من لغوب، واللغوب معناه التعب، فهذه صفات نفاها الله عز وجل عن نفسه. وهناك صفات أثبتها الله عز وجل لنفسه، فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه الحياة، وأثبت لنفسه العلم، وأثبت لنفسه السمع والبصر، وأثبت لنفسه الكلام، وأثبت لنفسه الإرادة والقدرة، وأثبت لنفسه الوجه واليدين والعينين، وأثبت لنفسه القدم، وأثبت لنفسه الصفات الاختيارية التي هي الخوف، التي هي عفوا من صفاته سبحانه وتعالى الضحك، ومن صفاته سبحانه وتعالى النزول والاستواء، هذه كلها من الصفات الاختيارية التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء. ولهذا جاء العلماء إلى الصفات الثبوتية فقسموها إلى قسمين، قالوا الصفات الثبوتية الثابتة لله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لله عز وجل لا تنفك عنه بأي وجه من الوجوه، ومن ذلك صفة الحياة، فلا يتصور أن يكون الإله غير حي، ومن ذلك صفة العلم، ومن ذلك صفة القدرة، ومن ذلك صفة الإرادة أيضا، ومن ذلك صفة السمع والبصر، فهذه الصفات لازمة لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه بأي وجه من الوجوه. من الصفات أيضا الذاتية صفة الوجه واليدين والعينين ونحو ذلك من الصفات. وهناك صفات فعلية، والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، فهي متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. وهذه الصفات صفات متعلقة بذات الله من حيث القدرة عليها، فهو قادر على فعلها في أي وقت شاء سبحانه وتعالى، وهي متعلقة أيضا بصفة مشيئته سبحانه وتعالى، حيث يفعلها متى شاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. وتسمى عند العلماء الصفات الاختيارية لأنها متعلقة بالمشيئة، والمشيئة والاختيار بمعنى واحد. من الصفات الاختيارية مثلا كما قلت النزول، هو سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة، وهو ينزل متى شاء، ينزل يوم عرفة إلى سماء الدنيا كما هو معروف في الحديث. ومن ذلك صفة الكلام، فهو يتكلم متى شاء، ويتكلم سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. ومن ذلك صفة الضحك والغضب ونحو ذلك من الصفات المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات تسمى الصفات الفعلية، وتسمى أيضا الصفات الاختيارية. الصفات الفعلية يقسمها العلماء إلى قسمين، صفات فعلية لازمة وصفات فعلية متعدية. الصفات الفعلية اللازمة هي الصفات التي ليس لها ارتباط مباشر بالخلق، مثل صفة الكلام، مثل صفة النزول، مثل صفة الاستواء. وهناك صفات تتعلق بالمخلوقين وتسمى الصفات، تسمى الأفعال المتعدية أو تسمى أفعال الربوبية، وهي كلها متعلقة بتدبير الله عز وجل فالله فمن صفاته الخلق والإحياء والإماتة والرزق ونحو ذلك من الصفات التي هي متعلقة بالمخلوقين. هذه الصفات الثبوتية. أما الصفات المنفية فالصفات المنفية كما سبق أن أشرنا هي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه، وترتبط بها قاعدة مهمة من قواعد أهل السنة في هذا الباب، وهي أن كل الصفات المنفية تتضمن إثبات كمال الضد. فإذا نفى الله عز وجل عن نفسه السميع فلكماله في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وإذا نفى عن نفسه النوم والسنة فهو لكماله سبحانه وتعالى في دوام حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، وإذا نفى عن نفسه اللغوب وما مسنا من اللغوب فهو لكمال قدرته سبحانه وتعالى. ليس هناك في القرآن أو السنة نفي محض، لأن النفي المحض ليس بشيء كما يقول العلماء، ليس هناك فائدة من النفي المحض. وطريقة القرآن في صفات الله عز وجل أنها جاءت بالإثبات التفصيلي وجاءت بالنفي المجمل، فالإثبات أكثر في صفات الله عز وجل، والنفي مجمل عام، وهذا هو الأليق بالكمال. فإن الكمال هو أن يوصف بالصفات التفصيلية التي تدل على الكمال. وأما النفي فإن النفي المجمل الذي يدل على نفي كل ما هو قبيح يكفي، وليس هناك داعي بأن تفصل في الأمور القبيحة. ولهذا حتى من المعروف يعني عند الناس الآن، لو أتيت إلى شخص تريد أن تمدحه فنفيت عنه نفيا مفصلا لكان ذلك ذما. لو جئت له وقلت أنت لست من السوق وأنت لست من اللصوص ولا من الحرامية ولست من أصحاب الأفكار السيئة، وبدأت تأتي بالأشياء السيئة وتنفيها عنه، فإنه سيكون ذما، سيكون ذما. ولهذا النفي التفصيلي ليس مدحا. أما أهل البدع فإنهم جاءوا على غير طريقة القرآن، جاءوا على عكس طريقة القرآن، جاءوا بالنفي المجمل، جاءوا بالنفي التفصيلي والإثبات المجمل. فجاءوا وقالوا أنه ليس بجسم ولا بذي طول ولا بذي عرض ولا بذي يبوسة ولا بذي رطوبة وليس بكذا وليس بكذا، حتى أن بعضهم قد ينفي عن الله عز وجل أكثر من يعني 50 إلى 60 صفة سلبية ليست منفية في القرآن باسمها، وإنما منفية في عموم النصوص، فيأتي هو لتفصيلها. وهذا خلل في المنهج، هذا خلل في منهج أهل البدع بسبب عدم رجوعهم إلى القرآن والسنة في معرفة المنهج الشرعي في التعامل مع أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بأسماء الله سبحانه، هذا ما يتعلق بقاعدة أهل السنة في صفات الله عز وجل، حيث هي تشتمل على الإثبات كما قلت والنفي. هناك قضية من القضايا المهمة في هذا الموضوع ينبغي إدراكها، وهي أن صفات الله عز وجل نحن نعرف معانيها من حيث المعاني، لكننا لا نعرف كيفيتها. نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى حي، وأنه عليم، وأنه ينزل، وأنه سبحانه وتعالى له وجه ويدين، لكننا لا نعرف كيفية هذه الصفة، لأن لم نشاهدها، لم نرها، ولم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخبرنا القرآن عن كيفية صفات الله عز وجل. هل لها كيفية؟ نعم لها كيفية، لكن لا نعرفها. لها كيفية، وهذا هو معنى إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، لكننا لا نعرف هذه الكيفية. طيب لماذا أخبرنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته؟ أخبرنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته حتى نعرفه، حتى نفهم معاني أسمائه وصفاته ونتعبد له سبحانه وتعالى بمقتضاه. والله سبحانه وتعالى لا تدركه العيون ولا تدركه سبحانه وتعالى الفهوم ولا العقول، فهو سبحانه وتعالى أكبر من ذلك. الذي نفوضه ونعتقد أننا لا نعرفه هو الكيفية، لكن المعاني نحن نعرف معاني أسماء الله ونعرف معاني صفاته سبحانه وتعالى. ولو كنا لا نعرف معاني الأسماء والصفات لما كان هناك داعي في أن يعلمنا الله عز وجل هذه الأسماء والصفات المليئة في القرآن. والله عز وجل وصف القرآن بأنه بيان وبأنه هدى وبأنه شفاء، وصفه بأوصاف كثيرة جدا. ذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان أنه وصفه بأكثر من 30 صفة، وكل صفة لها معنى عظيم. فلو كان هناك مجاهيل، لو كنا إذا قرأنا مثلا الحمد لله رب العالمين لا نعرف ايش معنى رب، وإذا قلنا قرأنا الرحمن الرحيم لا نعرف معنى الرحمن ولا نعرف معنى الرحيم ولا نفرق بينهما، إذا قرأنا مثلا الآيات التي فيها وهو العزيز الحكيم لا نعرف معانيها، لما كان هناك تبيان في القرآن، والله عز وجل أخبرنا أن هذا القرآن بيان وأنه هدى وأنه سهل وأنه يمكن للإنسان أن يفهمه ويعرفه، وهذا ما نراه في قراءتنا لكتاب الله عز وجل. أهل البدع قالوا نحن نفوض المعنى والكيفية، فلا يفرقون بين اسم الله، لا يفرقون بين صفات الله سبحانه وتعالى، بين صفة النزول أو الكلام، يقولون لا نعرف الفرق بينها، لا نعرف الفرق بينها، ويسمون ذلك تفويضا، وهذا والعياذ بالله تعطيل. ومعنى التعطيل يعني نفي المعنى الحقيقي للصفة، والتعطيل كما قال الله عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد، البئر المعطلة يعني لا ماء فيها وليس عليها رواد، فمعنى التعطيل يعني نفي الصفة، والمعطلة هم النفاة الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. من القضايا المهمة أيضا والقواعد الأساسية في مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل هو أن ندرك العلاقة بين صفات الله وصفات العبد، بين أسماء الله وأسماء العبد. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وسمى العبد بأسماء، سمى نفسه وصف نفسه بصفات فوصف نفسه بأنه حي والعبد حي، ووصف نفسه بأنه عليم والعبد عنده علم، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه مثلا بأنه يتكلم والعبد يتكلم، فما هو الفرق؟ طبعا الله عز وجل ليس مثل خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالعلاقة هنا هي علاقة في الألفاظ، فالله عز وجل يتكلم والعبد يتكلم، العلاقة هو في لفظ الكلام، وفي القدر المشترك الكلي الذي يفهم به معنى الكلام، وهذه قضية مهمة جدا، الذي معرفة القدر المشترك. هناك قدر مشترك بين صفات الله سبحانه وتعالى وبين صفات العبد، هذا القدر المشترك لا يجوز نفيه، لأنك إذا نفيته فإنك حينئذ لن تفهم معها صفات الله سبحانه وتعالى. هناك قدر مشترك، هذا القدر المشترك هل يقتضي التمثيل أن العبد مثل أن الله مثل العبد أو العبد مثل الله؟ لا، فالتمثيل لا يجوز، وليس الله سبحانه وتعالى مثل خلقه، لكن هناك قدر مشترك بين صفات الله وبين صفات العبد. هذا القدر المشترك هو في اللفظ، والاشتراك في اللفظ لا يستلزم الاشتراك في المعنى، وفي المعنى الكلي الذي يفهم به دلالة الصفة، دلالة كلمة معنى كلام، معنى نزول، معنى استواء، هذه معاني معروفة في اللغة، لكنها إذا أضيفت إلى العبد اختصت به، وإذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى اختصت به. وهناك مسألة يذكرها العلماء في العلاقة بين الألفاظ، العلاقة بين الألفاظ، علاقة المعاني بالألفاظ أنواع. هناك علاقة ترادف، وهي أن الكلمات تدل على معنى واحد، فعندما تقول أسامة وهزبر وغضنفر هذه كلها تدل على معنى واحد وهو الأسد، هذا يسمى عند العلماء الترادف. وهناك علاقة أخرى وهي التباين، فعندما تقول أسود وأبيض، العلاقة بين اللفظين هو التباين، فالأسود شيء والأبيض شيء، عندما تقول حياة وموت العلاقة بينهما متباين، عندما تقول أعلى وأسفل العلاقة بينها التباين، هذا نوع من العلاقة. هناك علاقة ثالثة وهي الاشتراك، تسمى الاشتراك اللفظي، وهي اللفظة التي تحتمل أكثر من معنى، كل معنى من هذه المعاني مختلف اختلافا كاملا عن المعنى الثاني. مثلا عندما تقول كلمة المشتري، المشتري تطلق على الرجل المبتاع وتطلق على الكوكب الذي في السماء، هل هناك علاقة بين الرجل المبتاع والكوكب الذي في السماء؟ ما في أي علاقة. عندما تقول العين، العين تطلق على العين التي في الرأس، وتطلق على العين التي تجري، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على الذهب، كلها تسمى عين، فهذه تسمى عين أيضا. إذن عندنا تباين، عندنا ترادف، وعندنا اشتراك لفظي، وعندنا قسم رابع وهو التباين، وهو التواطؤ، وهو التواطؤ. إذن علاقة الألفاظ بالمعاني إما ترادف، إما تباين، إما اشتراك لفظي، إما تواطؤ. ما معنى التواطؤ؟ معنى التواطؤ هو اشتراك معنيين، يعني اشتراك ذاتين في معنى واحدة مع اختلافها في بعد الإضافة. مثاله عندما تقول يد، يد هذه ما يفهم لها معنى، لكن إذا أضفتها إلى النملة صار شيء، وإذا أضفتها إلى الفيل صار شيء آخر مختلف. لو واحد قال لك يد هذه سواء قلتها في النملة أو قلتها في الفيل فإنها بمعنى واحد، أقول لا، فرق كبير جدا بين يد النملة ويد الفيل، سواء في الحجم أو في الشكل أو في الطبيعة أو في الاستخدام أو في كل شيء، هناك فرق. لكن نعم هذه يد وهذه يد، وهناك معنى عام نفهمه من معنى كلمة يد. طيب إذا كانت هذه العلاقة، إذا كانت علاقة الألفاظ بالمعاني هي في هذه الأربعة، فصفات الله عز وجل من أي هذه الأنواع الأربعة؟ بالنسبة لصفة العبد، إذا قلنا أنها من التباين هذا خطأ، هذا خطأ. وإذا قلنا أنها من الترادف فهذا هو، إذا قلنا أنها من التباين فهذا حتى خطأ في اللغة، فإن هنا تقول ينزل والعبد ينزل، وهنا حي والعبد حي، اتفقت في الألفاظ، لا يمكن أن يكون يعني صورة تباين فيها. وإذا قلنا أنها من الترادف هذا هو تشبيه الله وتمثيل الله عز وجل بخلقه، وهذا هو الشرك والعياذ بالله. وإذا قلنا بأنها من الاشتراك اللفظي، وهذا هو الذي قال بها أهل التعطيل من أهل الفرق الضالة، قالوا العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته هي من الاشتراك اللفظي، بحيث أنها تعني في الله عز وجل معنى مختلف اختلافا كليا عن ما تعنيه في العبد، كما أن لفظة يختلف معنى العين الباصرة عن العين الجارية اختلافا كليا. طيب على ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا إذا اعتبروا العلاقة بين أسماء الله وصفاته بين أسماء العبد وصفاته بأنها من المشترك اللفظي، أنه لا يمكن إدراك وفهم معاني أسماء الله وصفاته، ومن هنا جاءوا بالتفويض. والتفويض مذهب مشهور عند أهل التعطيل، يقولون نسلم بالنصوص الشرعية بالألفاظ ولا ندرك المعاني، ولا ندرك المعاني. ولا شك أن هذا انحراف كبير وله لوازم خطيرة. اللازم الأول تعطيل ونفي صفات الله عز وجل وقد أثبتها لنفسه. اللازم الثاني هو أن يكون في القرآن أشياء كثيرة جدا نؤمن بألفاظها فقط وحروفها دون معانيها، وهذا مخالف لكون هذا القرآن بيان وكونه هدى وكونه شفاء وكونه. ثم إن الأمر الثالث أن هذا مخالف لفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، عندما كانوا يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطر ببالهم أن هذه أشياء لا يمكن إدراك معانيها بالكلية. إذن الصحيح هو أن العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته التواطؤ، والمقصود بالتواطؤ ليس هو الترادف، الترادف معناها الاتفاق الكامل، لكن التواطؤ معناه الاتفاق في الاسم وفي المعنى العام. إيش المعنى العام؟ المعنى العام هو الذي يفهم به معنى الكلمة. فإذا قلت كلام فأستطيع أن أفرق بين كلام ويد، لكن إذا أضفتها إلى الله صار كلام الله مختلف عن كلام العبد، وإن كان المعنى العام أستطيع أن أفهمه، أستطيع أن أفهم عندما أقول يتكلم الله عز وجل أعرف إيش معنى يتكلم، وعندما أقول يرحم فإن الرحمة غير الغضب. على مذهب الذين يرون أن العلاقة بين أسماء الله وصفاته بين أسماء العبد وصفاته الاشتراك اللفظي، لا يفرقون بين معنى يرحم ويغضب، يقولون يرحم ويغضب لا ندرك لها معاني. طيب لو قلنا بهذا كيف نتأثر بأسماء الله وصفاته؟ إذا قلنا عليم كيف نفهم عليم؟ إذا قلنا حكيم خبير سبحانه وتعالى، إذا قلنا أنه سبحانه وتعالى له وجه وأن له عينين وأنه سبحانه وتعالى مراقب لعباده، كيف نفهمها إذا كان الإنسان لا يدرك معاني لأسماء الله وصفاته؟ إذن تلاحظون أن المشكلة التي بدأت عند أهل البدع والضلالة في هذا الموضوع هو هروبهم من التشبيه إلى درجة التعطيل التام. ونحن نقول الله سبحانه وتعالى لا يماثل خلقه سبحانه وتعالى، وقد نفى عن نفسه مماثلة خلقه، لكننا نثبت أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وإذا جئنا إلى هذه المعاني الأربع، طبعا هذه المعاني الأربع موجودة في اللغات عموما، يعني ليست خاصة بأسماء الله وصفاته، لكن الحديث هنا في تطبيق هذه المعاني اللغوية التي تطبق على كثير من العبارات وكثير من الكلمات، إذا أردنا أن نطبقها على أسماء الله وصفاته وأسماء العبد وصفاته نجد أنها من قسم التواطؤ. بل إن بعض أهل العلم يقسم التواطؤ إلى أقسام، قسم يلحق بالمشترك اللفظي، وقسم يسمونه التواطؤ المشكك، والمقصود به هو الاتفاق في المعنى الكلي، والمعنى الكلي هو معنى في الذهن لا يوجد في الواقع إلا مختص، يعني هو معنى موجود في ذهن الإنسان يدرك به مفهوم الكلمة، لكن في الواقع تجد أنه مختص إذا أضيف إلى جهة اختص بها، وإذا أضيف إلى جهة أخرى اختص بها. وهكذا هذا الأمر يعني في كل المعاني. الحقيقة أن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه العقيدة الطحاوية تحدث حديثا رائعا ممتازا عن هذه القضية، وبينها بيانا عجيبا. قال: الإنسان خاطبه الله عز وجل بأمور غيبية لم يرها ولم يشاهدها ولم يعرف كيفياتها، وأراد منه أن يفهمها، ولو لم يرد منه أن يفهمه أن يفهم هذه الأشياء ما خاطبه بها. خاطبه عن الجن والملائكة والجنة والنار والروح، وخاطبه عن أشياء كثيرة جدا لم يشاهدها، لا يعرفها، لا يعرف حقائقها، وأراد من العبد أن يفهم هذه المعاني حتى يتأثر بها وتؤثر في سلوكه وفي حياته، وخاطبه عن أسمائه وصفاته ولم يشاهد أسماءه، والعبد لم يشاهد أسماء الله عز وجل وصفاته. طيب كيف يمكن للعبد أن يفهمها؟ قال: العبد عندما ينشأ وهو صغير يتعلم معاني الكلمات، فيقال له حار وبارد وهو صغير، ويقال له كتاب، ويقال له كل اسم يقال له، فلا يعرف وهو صغير إلا هذا المعنى المحصور. لكنه إذا كبر تكبر مداركه وتتوسع، فيدرك أن هناك قضايا أخرى يمكن أن يفهم من الألفاظ المشاهدة، يمكن أن يفهم منها أشياء تدله على معنى أمور لم يشاهدها لكنها غير متماثلة. خذوا مثال الجنة. الله عز وجل أخبرنا عن الجنة وما فيها من النساء وما فيها من الفواكه وما فيها من الخضرة، وأخبرنا عن شجرة في الجنة يسير تحتها الراكب 70,000 سنة لا يقطعها. هذه ليس لها مثائل في الدنيا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني ما رأيناها ولا سمعناها، ولا خطر على قلب بشر، يعني ما خطر على قلبك أن الجنة فيها هكذا. طيب وفي نفس الوقت يريد الله عز وجل أن يخبرنا عنها، فأخبرنا أن فيها فواكه، وأخبرنا أن فيها أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر، أخبرنا أن فيها ولدان مخلدون، أخبرنا أن الإنسان ما ينام فيها، أخبرنا أن الإنسان له ما تشتهيه الأنفس، أخبرنا أن الإنسان له أمور كثيرة. لو طبقنا قاعدة أهل التعطيل الذين عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته في هذا الموضوع لاقتضى ذلك تعطيل هذه الأشياء، وكانوا يقولون الجنة ما نعرف ماذا فيها. طيب أخبرنا الله عن الجن، لو طردنا القاعدة التي جاء بها أهل التعطيل لأنكرنا الجن أيضا، ولو طردنا القاعدة لأنكرنا الملائكة، ولو طردنا القاعدة لأنكرنا النار وأنكرنا البعث وأنكرنا الميزان وأنكرنا الصراط. ولهذا قال ببعض هذه المقولات الشنيعة من الإنكار بعض علماء هؤلاء من المعتزلة ومن غيرهم. لكن الصحيح هو أن الأمور الغيبية التي أخبرنا الله عز وجل عنها بألفاظ نعرف لها مثائل في الدنيا، إنما أخبرنا بذلك لندرك معانيها الكلية، وليس من أجل أن نعتقد أنها مثيلة لها. ولهذا أخبر الله عز وجل عن طعام أهل الجنة وعن عموم ما في الجنة، قال وأتوا به متشابها. يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني تفاح، برتقال، عنب، خمر، أسماء يمكن أن نستدل بها على معاني ما في الجنة، لكن هل الحقائق واحدة؟ لا، مختلفة. فإذا كان هذا في مخلوق وهو الجنة مع مخلوقات تناظره في الدنيا، فالبعد في اعتقاد التمثيل بين الخالق والمخلوق سيكون أبعد وأكثر. هذه القضية المنهجية يهمنا أن ندركها كثيرا، لأنهم في خلافنا مع الفرق الضالة يخلطون الحق بالباطل. البدعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل التحقيق والعلم، لا يمكن أن تأتي باطلا محضا، لأن الباطل المحض لا يمكن أن يقبل، والحق المحض لا يرده أحد. ولهذا جاءت لبس للحق بالباطل، لبس للحق بالباطل، وهنا خطورة الموضوع. حتى أترك مجال يعني الاستفسارات إذا كان في هذه القضايا إشكال، أختم بقضية مهمة جدا، وهي كيفية التعامل مع مصطلحات ومعاني الفرق، وبالذات أهل الكلام الذين جاءوا بمصطلحات تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وترتب على ذلك حيرة بعض أهل السنة فيها، مثل مصطلح الجسم والجهة والتحيز ونحو ذلك من المصطلحات. فقد يأتيك بعض هؤلاء ويقول هل تؤمن بأن الله جسم؟ إذا قلت نعم، فأنت وقعت في إشكال وهو احتمال التمثيل. وإذا قلت لا، فهو يقصد بالجسم الصفات. وحينئذ الصحيح في التعامل مع مصطلحات أهل البدع هو ألا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، وهذه منهجية مهمة في التعامل مع عموم المصطلحات، سنطبقها على مصطلحات في الواقع المعاصر. فإذا قال لك المتكلم هل تعتقد أن الله عز وجل جسم؟ لا نقول، لا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا، نسأل عما نستفصل، ماذا تعني بالجسم؟ إن كنت تعني بالجسم أنه سبحانه وتعالى جسم مثل أجسام المخلوقين، فنحن ننفي هذا عن الله عز وجل، فهو ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وإن كنت تعني بالجسم الموصوف بالصفات، فالله عز وجل موصوف بالصفات، ولا يضر تسميتك لهذه الصفات جسما، لا يضرنا في إثباتها، وتسميتك لها جسما خطأ في اللغة وفي الشرع. في اللغة الجسم معناه البدن، الله عز وجل يقول زاده بسطة في العلم والجسم، يعني الجسم المقصود به البدن في اللغة. فهم استخدموا الجسم في كل موصوف، أي موصوف بصفة فهو جسم عندهم، يعني الميكروفون جسم، المنصة جسم، الكتاب جسم، أي أمر قائم بذاته يقبل الأعراض، الألوان والطعوم والأشكال، فهذه تعتبر عندهم جسم. فهذا اصطلاح خاص مخالف للغة العربية، لا يجوز أن نسقطه على النصوص الشرعية، وإنما نستفصل عن معناه ونرد الباطل ونقبل الحق وننفي هذا الاسم المخالف للسنة، وهو مصطلح من الناحية اللغوية خطأ. الجهة، إذا قالوا هل تثبت لله الجهة، يعني أنه في جهة، نقول ماذا تقصد بالجهة؟ إن كنت تقصد بالجهة أنه في مكان محصور، فالله عز وجل أكبر من يحصر، هو سبحانه وتعالى الكبير المتعال، هو خالق هذه الدنيا. هذه الدنيا كلها كحلقة ألقيت في فلاه بالنسبة للكرسي الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى. واستواء الله عز وجل على الكرسي لا يعني معنى الجلوس الذي يتخيله الإنسان في العبد، فهو أعظم من ذلك وأكبر، وإنما المقصود على وارتفع عليه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. كثير من الناس مع الأسف عندما يسمع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أو بعض الناس، لا أريد أن أقول كثير، بعض الناس قد تثور في ذهنه بعض الإشكالات والشبه. العجيب أن هذه لم تثر في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم. ما هو السبب؟ السبب هو إفساد أهل البدع والتعطيل لمناهج التعليم في حياة الأمة، حتى أصبحوا يتخيلون معاني ولا يقدرون الله عز وجل حق قدره. أحد الصحابة رضوان الله عليهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول: يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. يضحك ربنا من قنوط عباده، يعني جزعهم ويعني عدم ويأسهم، وقرب غيره يعني قرب فرجه. قال: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ أول مرة يسمع أن الله يضحك. قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. لم تثر في ذهنه شبه أهل التعطيل، وإنما استفاد منها أن هذا الرب الذي يضحك سيعطينا الخير، ما دام أنه يضحك فالخير بيده سبحانه وتعالى وسيعطينا إياه. فاستفاد منها معنى إيماني عظيم وهو الرجاء، واستفاد منها أيضا صفات أخرى لله عز وجل كحلمه ورأفته ورحمته وعطائه للعبد. هذا هو المنهج النبوي الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع أسماء الله ومع الصفات. ونحن لم نكن محتاجين لكل هذه التفصيلات لولا أن أهل البدع خلطوا الحق بالباطل، وأصبح كثير من الناس يمكن أن يضلل وهو لا يشعر في هذا الباب العظيم من أبواب الصفات. وإلا فإن الواجب أن ننظر إلى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته من ناحية الإيمان. فالإثبات أمر محقق، لا يمكن أن يخبرنا الله عز وجل عن شيء وننفيه نحن، وهذه جرأة على كتاب الله. لكن الواجب هو أن الإنسان ينظر إلى أسماء الله عز وجل وصفاته نظر المتدبر المعتبر الذي تزيد في نفسه من الخشوع والخشية والخوف من الله عز وجل والتعلق به، ومعرفة حقارة الدنيا وضعفها، ومعرفة السند الذي يدعمه وهو الله سبحانه وتعالى. ستأتيه معاني الإيمان من كل وجه، سيأتيه الإيمان من كل مكان. لن يحصل في نفسه قنوط من رحمة الله، لن يحصل في نفسه تضخيم وتكبير لأعداء الله لوجود قواتهم. ما هم هؤلاء؟ يعني ليسوا شيئا أمام قوة الله عز وجل. هم الذين أعطاهم الله عز وجل هذه القوة ابتلاء للناس لينظر ماذا نعمل في جهادهم وإيقافهم، إيقاف هؤلاء المبطلين عند حدهم. ولهذا هذه الواجب نحو أسماء الله وصفاته هو الجانب الإيماني وجانب التقوى ونحو ذلك من المعاني العظيمة. وإنما احتجنا إلى هذه التأصيلات والتفريعات والمناقشات الدقيقة هو لحماية الحق، حتى لا يختلط به شيء من الباطل، وحتى لا يصبح هناك تلوث في الحق، وإنما يكون الحق خالص صافي بين. وهذه من ميزات هذه الأمة والتي ستبقى عليها إلى قيام الساعة. الأمم الماضية عندما أنزل الله عز وجل كتبهم جعل هذه الكتب أمانة في أيدي الأحبار والعباد والرهبان في زمانهم، ولهذا حصل الخلط والضعف فغيرت الألفاظ وغيرت المعاني. لكن هذه الأمة ولله الحمد ألفاظ القرآن ستبقى ثابتة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومعانيه ستبقى أيضا محفوظة بحفظ الله عز وجل للطائفة الناجية المنصورة التي لا يمكن أن تزول من التاريخ حتى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني ليسوا مختبئين، ظاهرين حتى في زمن الفتن الصعبة، حتى في زمن المصائب الكبرى ظاهرين، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقوله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، قال العلماء المقصود بأمر الله هي الريح الطيبة التي تأتي في آخر الزمان وتأخذ أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لها في كل، إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينه. ما هو المقصود بالتجديد؟ ليس المقصود بالتجديد أن يأتي بأديان جديدة وعقائد جديدة كما يظن دعاة التجديد في العصر الحاضر. التجديد المقصود به إزالة الأتربة، إزالة الأغشية، إزالة الانحرافات عن المنهج القرآني وإخراجه كما أنزله الله سبحانه وتعالى وكما يريده الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المخلطين الآن الذين يدعون إلى تجديد الخطاب الديني كما يقولون، ويقصدون بتجديد الخطاب الديني يعني تغيير مفاهيم الشريعة حتى توافق الفكرة الغربية المعاصرة الآن، انهزاما أمام الحضارة الغربية، هذا ليس بتجديد، هذا تبديل وتحريف، هذا ليس تجديدا، هذا تبديل. ومن هنا فنلاحظ أن من أكبر المصائب التي نواجهها في عصرنا الحاضر هو إشكالية المصطلحات والعبث بها. اليوم نجد مصطلحات كثيرة جدا تخرج، أحيانا مصطلحات شرعية ويستبطن فيها معاني جاهلية ليست شرعية، وأحيانا مصطلحات جديدة يحاكمون الخلق عليها. الآن عندنا الآخر والتعددية، المجتمع المدني، الدولة المدنية، كلام من هذا القبيل يشغبون على أهل العلم وأهل الإيمان بمثل هذه الألفاظ، والواجب هو أن نتعامل معها بالمنهجية الرشيدة التي سبق أن أشرنا إليها، وهي عدم قبول هذا المصطلح مطلقا. بعض المنهزمين يتقبله ويجعله جزء من خطابه، هذا خلل لا نحتاج إليه، وبعضهم يرده مطلقا دون أن يستفسر، والصحيح هو أن نستفسر، لأنك إذا رديته مطلقا الإشكالية التي تقع فيها هو أنه قد يكون هناك جزء من الحق في هذا الكلام فيفهم كلامه على غير وجهه، لكن الصحيح هو أن نستفصل فيها فنقول ماذا تقصد بالآخر، ماذا تقصد بالتعددية؟ إن كنت تقصد بالآخر الكافر وتقصد بقبوله اعتقاد صحة دينه فهذا أمر مناقض للدين ومناقض لأصول الدين، فهؤلاء كفار كفرهم الله عز وجل في القرآن، كيف تريدنا أن نقبل ما جاءوا به وهذا دين فاسد منحرف؟ التعددية، ماذا تقصد بالتعددية؟ قال لابد أن نكون عندنا يعني تقبل للتعددية الفكرية. نقول ماذا تقصد بالتعددية؟ إن كنت تقصد بالتعددية يعني هذا مسلم وهذا كافر وهذا منافق وهذا، وأن نقبل الجميع، فمعنى هذا أن ضيعنا ديننا. وإن كنت تقصد بالتعددية يعني أن العلماء إذا اختلفوا في المسائل الفقهية التي لها دلالات تقبلها النصوص فهذا أمر مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فأعطاه أجر مع أنه مخطئ. ولهذا هناك باب في العقيدة اسمه باب الأسماء والأحكام، هناك أسماء شرعية مثل مسلم وكافر وفاسق ومنافق ومبتدع ومجتهد ونحو ذلك من الأسماء، ولكل اسم شرائطه المعينة، وفي نفس الوقت له أحكامه المعينة. أحيانا يغير هذا الاسم، يسمى الكافر الآخر، ويسمى يعني يسمى الشك في الدين تسامح. الآن يقول لازم تكون أنت متسامح مع الأديان الأخرى، والمقصود بالتسامح عندهم هو أن تشك في دينك، دينك يحتمل أن يكون صح يحتمل يكون خطأ، ودينهم هم يحتمل يكون صح يحتمل يكون خطأ، وش الفائدة إذا أنا متدين بدين الإسلام إذا كان يحتمل أن يكون خطأ؟ أنا عندي يقين قاطع أن ديني هو الصواب وأن دين هؤلاء باطل. قالوا لا، هذا تعصب. كيف تعصب؟ إذا كيف يعتقد الإنسان الحقيقة؟ لا يمكن أن يعتقد الإنسان الحقائق بهذه الطريقة. طيب نترك الآن مجال للقراءة في الكتاب ونعلق عليه، ثم بعد ذلك نستقبل إذا كان هناك إشكالات عند أحد من الأخوة. تفضل.
ذم التأويل من تأليف الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي. ذم التأويل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه المستعان وعليه التكلان، الحمد لله عالم الغيب والشهادة، نافذ الفضاء والإرادة، المتفرد بتدبير الإنشاء والإعادة، وتقدير الشقاء والسعادة، خلق فريقا للاختلاف وفريقا للعبادة، وقسم المنزلين بين الفريقين للذين أساءوا السوء وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله صلاة يشرف بها معاده. أما بعد، فإني أحببت أن أذكر مذهب السلف ومن اتبعهم بإحسان رحمة الله عليهم في أسماء الله تعالى وصفاته، ليسلك سبيلهم من أحب الاقتداء بهم والكون معهم في الدار الآخرة، إذا كان كل تابع في الدنيا مع متبوعه في الآخرة وسالك حيث سلك موعودا بما وعد به متبوعه من خير وشر.
نعم، وهذا يدل على أهمية الاعتقاد في الدنيا وفي الآخرة، فإن الإنسان يوم القيامة يحشر مع من اتبعه في الاعتقاد أو العمل. نعم،
دل على هذا قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية، وقوله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية. وقال حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال في ضد ذلك: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم الآية. وقال: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار الآية. فجعلهم أتباعا له في الآخرة إلى النار حين اتبعوه في الدنيا. وجاء في الخبر أن الله يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك، ثم يقول: أليس عدلا مني أن أولي كل إنسان ما يتولاه في الدنيا؟ ثم يقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا فيتبعونهم حتى يهوونهم في النار.
نعم، وهذا سيأتي له زيادة بيان إن شاء الله في يعني فيما يأتي بإذن الله تعالى، لكن هنا يدل على أهمية الالتزام العقدي، فإن الالتزام العقدي له أهمية كبيرة. من اهتدى بهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم واتبع أئمة الدين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طريق مسلوك وجادة معروفة، فيها الأنبياء وفيها الصالحون وفيها الصحابة وفيها أئمة الدين، ومن اتبع غير سبيلهم اتبع أهل التعطيل والعياذ بالله، فطريقة أهل التعطيل ويعني من شابههم من أسوأ الطرق، الذي يتبع مذهب من المذاهب كالعلمانية أو الليبرالية أو يكون جهميا أو رافضيا أو شيعيا أو ونحو ذلك، فإنه سيحشر مع هؤلاء. وهذه الالتزامات العقدية لا يظن أن الإنسان أنها أمور بسيطة، سيحاسب الإنسان على عقيدته وأفكاره كما يحاسب على أعماله. وليس المقصود بأفكاره يعني خواطر الإنسان، لا، خواطر الإنسان لا يحاسب عليها، لكن يحاسب على ما اعتقده قلبه. فيحاسب الإنسان على عقائده، ما يعتقد في الله وما يعتقد في الرسول وما يعتقد صلى الله عليه وسلم وما يعتقد في الصحابة وما يعتقد في الأسماء والصفات وما يعتقد في تحكيم الشريعة وما يعتقد في التعامل مع أئمة الدين. هذه الدنيا ليست لهوا ولعبا، كما يظنها كثير من الناس. هؤلاء الذين يكتبون اليوم في الصحافة أو يكتبون في الأنترنت والعياذ بالله، ويصل ببعضهم الكلام إلى الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، ألا يظن هؤلاء أنهم مسؤولون يوم القيامة عن هذا الكلام الذي يتكلمون به؟ كثير من هؤلاء يرمي الكلام لا يفكر أنه سيحاسب عليه، والله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالالتزام الديني والالتزام العقدي له أهمية كبيرة جدا في الآخرة عندما يجمع الله عز وجل الناس ويحاسبهم، مع أن البعض يظن أن المحاسبة هي على الأعمال فقط، لكن المحاسبة تبدأ بالاعتقاد قبل العمل. ولهذا يسأل الإنسان في قبره عن ماذا؟ يسأل عن ربه، ويسأل عن نبيه، ويسأل عن دينه، يسأل عن العقيدة، ثم بعد ذلك يأتي بعدها العمل. نعم.
فكذلك كل من اتبع إماما في الدنيا في سنة أو بدعة أو خير أو شر كان معه في الآخرة. فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. وجعلت هذا الكتاب على ثلاثة أبواب: الباب الأول في بيان مذهبهم وسبيلهم، والثاني في الحث على اتباعهم ولزوم أثرهم، والثالث في بيان صواب ما صاروا إليه وأن الحق فيما كانوا عليه. ونسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر المسلمين إلى صراطه المستقيم، ويجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم برحمته، آمين. في بيان مذهبهم في صفات الله تعالى: ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عنها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها.
نعم، قد يشكل على البعض قول الشيخ ولا تفسير لها. ليس مقصود الشيخ هنا تفسير المعاني، وإنما المقصود هو التفسير المخالف لظاهرها. فقوله ولا تفسير لها ولا تأويل هي من يعني من باب يعني تكثير الوصف للشيء، وليس المقصود أن المعنى لا يمكن إدراكه. سيأتي معنا في كتاب الشيخ هنا بعض الألفاظ التي استغلها دعاة التفويض في الزعم بأن المعنى لا يمكن إدراكه وأننا نفوض هذه المعنى. سيأتي ألفاظ هنا مشكلة، لكن ما نعرفه من عقيدة الشيخ في كتبه الأخرى وما أشار به في هذا الكتاب يدل على أنه لا يمكن أن يقول بقول المفوضة الذين يرون أن المعاني غير مدركة وأن الظواهر غير مقصودة وبالتالي يكونون من المعطلة. لكن أهل التفويض الآن يستغلون هذه الألفاظ ويشوشون على الناس بها، وإن كان المذهب الذي يقولون به مذهب ردي سيء، ويكفي سوءه بتصوره أن تتصور معناه نفي للصفة والزعم بأن المعنى غير مدرك غير مدرك، وهذا فيه قدح في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها. وقال بعضهم ويروي ذلك عن الشافعي رحمة الله عليه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن أي لفظة تمر علينا هنا يعني يقول فيها الشيخ ذكر التفسير والمعنى وينفي المقصود به التفسير الباطل والمعنى الباطل وليس المقصود به المعنى الصحيح. ولهذا كلمة الشافعي هذه تدل على هذا المعنى، يقول آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، يعني على مراد الله، وهي ظواهر النصوص. فالله خاطبنا بلغة العرب بلسان عربي مبين ونحن نفهم معاني الكلمات. نعم.
وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه، ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموا.
والمقصود بحقيقة معناها يعني لم يعلموا حقائق وكيفيات هذه الصفات، وليس المقصود بها المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ. ولهذا أنا قلت أنه قد يستغل كلام الشيخ هنا، لكن ينبغي أن ندرك هذه القضية. هناك أيضا بعض العبارات لبعض السلف نقلت عن الإمام أحمد وعن غيره أنه يقول نمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى، فظن هؤلاء أن الإمام أحمد رحمه الله ينفي معاني أسماء الله وصفاته، ومقصودهم لا كيف يعني لا نعرف كيفيتها، ولا معنى يعني لا معنى باطل نقول به. طيب نحن على أي أساس فسرنا هذا الكلام؟ فسرنا هذا الكلام لوجود كتب لهؤلاء في إثبات العلو. يعني ابن قدامة رحمه الله ألف كتابا في إثبات العلو، لو كان لا يعرف معنى يصير ما يفرق بين العلو والنزول، لما ألف كتاب سماه إثبات النزول؟ لكن هذا يدل على أن المعنى الذي هو ظاهر اللفظ يثبته الشيخ، وإنما العبارات هذه هي عبارات يقصد بها لا معنى تأويلي باطل يقولون به. نعم.
وأخذ ذلك الآخر والأول، ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم، وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقهم، وبينوا لهم سبيلهم ومذهبهم. ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه. والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار الرسول نقلا مصدق لها مؤمن بها قابل لها غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها، ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها، ولا تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم ولم يجز أن يكتم بالكلية، إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل، بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه تارة بالقول العنيف، وتارة بالضرب، وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته.
المقصود من حث الشيخ على السكوت عن الكلام في أسماء الله وصفاته يعني عدم الخوض بالكلام الباطل فيها، فإنه اشتهر في تلك الأزمان مجالس المناظرات في مثل هذه القضايا، وهي مجالس لا تأتي بالخير، يجلسون الساعات الطويلة يتناظرون في إثبات أو نفي بعض الصفات، ويدخلون في مجادلات عقيمة لا قيمة لها ولم يكن عليها السلف الصالح رضوان الله عليه. ولهذا سبق أن أشرت في بداية هذا الدرس إلى أننا لم نكن في حاجة إلى التفصيلات والتفريعات التي أشرنا إليها إلا عندما وقع الخلل ووقع الكدر في هذا الباب، فأردنا بقاءه صافيا بإزالة هذه الشوائب عنه. ولو لم يكن هناك خلل أو كدر أو بعض الشبه المضلة لابقيناه كما أبقينا بقية الآيات القرآنية الأخرى يفهمها المسلمون فهما صحيحا ينمي الإيمان في قلوبهم، ويعرفون أن الله عز وجل لا يثبت لنفسه شيء لا يريده، ولا ينفي عن نفسه شيء وهو يريده، فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، ولا حاجة لأن يأتي هؤلاء ويتكلمون بهذه الطريقة. فكانوا يعقدون مجالس للمناظرة طويلة، ولهذا أهل الكلام عندما ألفوا الكتب، القاضي عبد الجبار الحمداني ألف كتاب المغني في أبواب العدل والتوحيد في 20 مجلد، الآيات الموجودة فيها أقل من 20 آية، والباقي كلها طريقة جدلية، إن قالوا قلنا، فإن اعترضوا أجبنا، فإذا اعترضوا على أحد الأجوبة فإن نجيب ب5 أوجه، فإذا اعترضوا على هذا الوجه قال أصحابنا فيه كذا، الكلام كله هكذا. وهذا لا شك أنه ليس منهجا نبويا في البحث في أسماء وصفات، ليس منهجا صحيحا. فمقصوده بالسكوت، المبالغة في السكوت، يعني الإعراض عن هذا النموذج من البحث. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتكلمون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فغضب عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال عليه الصلاة والسلام: أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ثم ذكر أن هلاك من كان قبلنا من الأمم واختلافهم على أنبيائهم وضربهم لكلام ربهم بعضه ببعض. وهذا يدل على أن طريقة البحث الجديدة التي جاء بها أهل الكلام هي طريقة فاسدة يجب السكوت عنها، يجب السكوت عنها. لكن أسماء الله وصفاته هل نسكت عنها؟ بالعكس، هذه مما تنمي الإيمان. نحن إذا بحثنا أسماء الله وصفاته بالطريقة الشرعية النبوية سنكسب خيرات عظيمة. من أركان الإيمان الإيمان بالله، وهو يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته. وهنا وقع خلل عند بعض المنتسبين للسنة في فهم كلام العلماء في مسألة أمروها كما جاءت وفي مسألة السكوت، فظنوا أن الهروب من الحديث في باب أسماء الله وصفاته هي المنهجية الصحيحة. نحن نقول لا، أسماء الله وصفاته أوضح في مدلولاتها من الأحكام التي نفصل فيها ونقرأ أحكامها كالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك، لأنها متعلقة بالله سبحانه وتعالى الذي نعمل هذه العبادة ليرضى سبحانه وتعالى. لكن المقصود بالسكوت هو السكوت عن البحث بهذه الطرق السيئة غير الملتزمة بالسنة.
ولذلك لما روى عمر رضي الله عنه أن صبيرا يسأل عن المتشابه أعد له عقادير النهر، فبينما عمر
هذا صبيغ بن عسل، صبيغ بن عسل هذا كان رجل يعني معدود في يعني من شاهد الصحابة، فكان يأتي بالمتشابه، فأنكر عليه الصحابة وعاقبه عمر رضي الله عنه عقوبة شديدة أدبته حتى أصبح طريقة البحث مختلفة عنده. يعني هل الذي انظروا سيأتي معنا الكلام في طريقة صبيغ بن عسل عندما يأتي يسأل عن الآيات. طيب الصحابة كانوا يسألون عن الآيات وكانوا يعرفون معانيها، لكن طريقة البحث هنا تختلف عن طريقة البحث هنا. فالمقصود هو إيقاف هذه الطريقة المنحرفة في البحث.